الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحرة تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين مع بطاقة دعوة لمتابعة فقرات منهاجنا لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميل كفاح الحبيب.
مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم. قررت الولايات المتحدة تغيير اسم قواتها المنتشرة في العراق العام المقبل. وكالة فرانس بريس الأنباء نقلت عن المتحدث العسكري خوسيه لوبيز قوله إنه لم يعد في العراق سوى 130 ألف جندي أمريكي تحت مظلة قوات التحالف الدولي بعد انسحاب القوات البريطانية والرومانية والأسترالية الشهر الماضي، مشيرا إلى تبديل اسم هذه القوات لتصبح القوات الأمريكية في العراق. المتحدث قال إن هذا التغيير الذي يظهر تمسك الولايات المتحدة بالعلاقات الثنائية مع الحكومة العراقية سيطبق اعتبارا من الأول من كانون الثاني عام 2010. أصيب الممثل الوحيد لطائفة الشبك في مجلس محافظة نينوى بجروح في اعتداء بقنبلة استهدف سيارته. الشرطة أفادت بأن قصي عباس واثنين مساعديه أصيبوا صباح اليوم بقنبلة وضعت على حافة الطريق وانفجرت عند مرور سيارته بوسط الموصل. يذكر أن قرية الخزنة التي يسكنها بضعة آلاف من طائفة الشبك والقريبة من الموصل شهدت قبل أيام انفجار شاحنتين مفخختين أسفر عن مقتل 28 شخصا وإصابة 155 آخرين وتدمير 35 منزلا. قتل 3 مدنيين عراقيين وأصيب آخر عندما كانوا يتجولون بالقرب من مكان تدريب على إطلاق النار بالمدفعية لقوات مشتركة عراقية وأمريكية بالقرب من العاصمة بغداد. الجيش الأمريكي قال في بيان إن 3 رجال وصبيا كانوا يرعون الماشية في منطقة يجري فيها تدريب على إطلاق مدافع المورتر بالقرب من التاجي. بيان الجيش الأمريكي أشار إلى أن الصبي أصيب بجروح وهو في حالة مستقرة في الوقت الحاضر. قال وزير التخطيط والتعاون الإنمائي علي بابان إن أجهزة وزارته مستعدة من الناحية الفنية لإجراء التعداد العام للسكان في موعده المقرر في 24 من تشرين أول المقبل. بابان قال في مؤتمر صحفي عقده في مدينة النجف بعد زيارته المرجع الديني علي السيستاني أن عملية التعداد تم تأجيلها إلى زمن آخر بسبب هواجس وتخوفات وتحفظات أثارتها بعض المكونات السياسية في كركوك ونينوى. من جهته قال رئيس الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات مهدي العلاق الذي رافق بابان في زيارته أن التعداد السكاني قد يتم إجراؤه في شهر نيسان عام 2011، وأضاف قائلا
الجهاز مستعد لتنفيذ التعداد مثل ما بين مع الوزير، أكملنا كل الإجراءات الفنية، ولكن هناك مطالبات من العرب والتركمان في كركوك وفي نينوى. الحكومة الآن قدمت لنا يعني توجيه بشأن إعداد بدائل للتعداد، قدمنا بدائل، سنستمر بعمليات الترقيم والحصر حسب الخطة، ولكن قد يؤجل التعداد إلى شهر نيسان أو شهر تشرين الأول من عام 2011.
ذكر التلفزيون الإيراني الرسمي أن مروحية إيرانية تحطمت غرب العاصمة طهران. التلفزيون نقل عن حاكم مدينة شهريار محمد علي عرفان مانش قوله إن 3 رجال قتلوا كانوا على متن مروحية تدريب تابعة للقوات الجوية الإيرانية بدون أن يوضح أسباب الحادث، وهو ثاني حادث من نوعه تشهده إيران خلال الأسبوع الحالي. يشار إلى أن مروحية للشرطة تحطمت الاثنين في محافظة كرمان الجنوبية ما أدى إلى مقتل 3 من ركابها وإصابة 3 آخرين بجروح. ذكرت وسائل إعلام كويتية أن 41 شخصا على الأقل قتلوا عندما شب حريق في خيمة نسائية خلال حفل زفاف أمس. وكالة الأنباء الكويتية الرسمية كونا ذكرت أن 41 جثة تم انتشالها من موقع الحريق في منطقة الجهراء غرب مدينة الكويت. وأفاد مدير عام الإدارة العامة للإطفاء اللواء جاسم المنصوري بأن 61 شخصا أصيبوا بجروح خطيرة جراء الحريق والتدافع عند اندلاعه، مشيرا إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع، وقال أن تحقيقا فتح لمعرفة ملابسات اندلاع الحريق. قال شهود عيان أن أكثر من 1000 عامل انقطعوا طريقا سريعا في محافظة الغربية شمال القاهرة، واشتبكوا مع قوات مكافحة الشغب المصرية التي حاولت إعادة حركة المرور إلى الطريق. وقال شاهد أن عمال مصانع أبو السباع للنسيج والوبريات في مدينة المحلات الكبرى رشقوا الجنود بالحجارة ردا على تعرضهم للضرب بالهروات لإبعادهم عن الطريق المجاور للمصانع. وأضاف أن الاشتباك استمر نحو نصف ساعة، وتابع أن قوات مكافحة الشغب طوقت المصانع. يذكر أن عمالا في المصانع بدأوا اعتصاما قبل نحو أسبوع للمطالبة بأجور متأخرة لهم، وانضم إليهم باقي العمال اليوم ونقلوا الاحتجاج إلى الطريق السريع الذي يخدم عدة محافظات في شمال مصر. أكد رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون على ضرورة أن تبقى بلاده ملتزمة بالحرب في أفغانستان للمساعدة في حماية العالم من هجمات تنظيم القاعدة. وقال براون أن الحفاظ على أفغانستان حرة ومستقرة يعني جعل بريطانيا آمنة وجعل العالم ينعم بالأمان. وأشار إلى أن 3/4 المؤامرات الإرهابية في بريطانيا تنبع من المناطق الجبلية في أفغانستان وباكستان. براون الذي واجه انتقادات حادة بشأن دور بلاده في أفغانستان قال إن هذا الصيف كان أحد أكثر الفصول صعوبة بالنسبة لبريطانيا منذ انضمامها إلى القوات التي قادتها الولايات المتحدة عام 2001 للإطاحة بحركة طالبان من السلطة. مستمعين الأعزاء، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار، ألتقيكم مجددا على رأس الساعة المقبلة.
أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر. مع بدء فقرات ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم نرصد فيها آراء في كل من النجف والموصل حول عملية التعداد العام للسكان، كما سنلتقي قبل ختام الساعة مع الزميلة سميرة علي مندي وضيفها الشاعر المقيم في أستراليا مسلم الطعان، وذلك عبر حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر. أما الآن سيداتي وسادتي، فأترككم برفقة الزميل ناظم ياسين وملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. جهود دولية مكثفة لرفع معاناة اللاجئين العراقيين. نستهل ملف العراق الإخباري بمحور النازحين واللاجئين العراقيين الذين عادت معاناتهم إلى دائرة الاهتمام الإعلامي خلال الساعات 48 الماضية، مع إعلان واشنطن أن الرئيس باراك أوباما عين 2 من المسؤولين الأمريكيين لتنسيق المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة إليهم، وذلك بالتعاون مع الحكومة العراقية. وفي ترحيبها بهذه الخطوة ذكرت ناطقة باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة UNHCR أن أزمة الملايين من هؤلاء العراقيين في داخل البلاد وخارجها ما زالت قائمة على الرغم من انحسارها إلى حد كبير من الأضواء خلال الفترة الأخيرة. وتوقعت الناطق الرسمي باسم المكتب الإقليمي للمفوضية عبير عطيفة في تصريحات لإذاعة العراق الحر الأحد أن تستمر أزمة اللاجئين العراقيين في المدى القريب، مؤكدة ضرورة تكثيف كل الجهود المحلية والإقليمية والدولية الممكنة لحلها. وكان الناطق باسم البيت الأبيض روبرت جيبس أعلن الجمعة أن أوباما استحدث منصبين مخصصين لإدارة المساعدات للنازحين واللاجئين العراقيين. وصرح جيبس بأن سامانثا باور التي كانت تعمل في مجلس الأمن القومي كلفت مهمة تنسيق المساعدات الحكومية الأمريكية الأمريكية إلى اللاجئين العراقيين، فيما وصل دبلوماسي أمريكي رفيع المستوى هو مارك ستوريلا إلى بغداد ليتولى مسؤولية التنسيق من العاصمة العراقية، موضحا أن قرار أوباما اتخذ بعد مشاورات مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي. يذكر أن المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة قدرت في عام 2008 عدد العراقيين المقيمين في دول الجوار بنحو 2 مليون لاجئ، كما تقدر المفوضية عدد النازحين والمهجرين داخل العراق بنحو 3 ملايين شخص. وقالت الناطق الرسمي باسم المفوضية عبير عطيفة لإذاعة العراق الحر إن نحو 300,000 من العراقيين المقيمين في دول الجوار سجلوا أسماءهم لدى المفوضية كلاجئين. وفي المقابلة التالية أجابت أولا عن سؤال يتعلق بأهمية إعلان البيت الأبيض عن الخطوة الأمريكية الجديدة في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تخفيف أو رفع المعاناة عن ملايين النازحين واللاجئين العراقيين.
بالفعل أي خبر يخص تعيين منسقين لعملية اللاجئين العراقيين وتنسيق المساعدات التي تقدم لهم أو نوع الدعم الذي يستطيع المجتمع الدولي أن يقدمه لهؤلاء هو يعني خطوة نرحب بها جميعا. مشكلة أزمة اللاجئين العراقيين لن تنتهي على المدار القريب، الكثير منهم ما زالوا في دول الجوار، هناك ما يقرب من 300,000 شخص عراقي لاجئ في دول الجوار سجلوا أنفسهم مع المفوضية، بالإضافة أيضا إلى أن هناك ما يقرب من 3 مليون نازح داخليا. هناك تحركات يعني في مجال العودة، هناك بعض الأسر بدأت تعود إلى العراق. فيما يخص الأسر النازحة داخليا أيضا وزارة الهجرة والمهجرين يعني ذكرت لنا أن هناك ما يقرب من 300,000 أسرة في هذا العام قرروا العودة من وضع النزوح إلى مواطنهم أو أماكن سكنهم الأصلية. وبالتالي هناك فعلا يعني العملية بتتحرك يعني هناك تحسن نسبي أيضا في الأوضاع، ولكن ما زالت أزمة اللاجئين العراقيين قائمة. هي انحصرت لحد كبير من الأضواء ومن دائرة اهتمام الإعلام، ولكنها لازالت موجودة. هناك الكثير مما يحتاجون المساعدة، والمساعدة الآن هي أكثر أهمية من بداية النزوح، لأن الكثير من النازحين عندما خرجوا من العراق يعني خرجوا ببعض المدخرات البسيطة أنفقوها بعد خمس أو بعد يعني قضية أو مرور 5 أعوام في اللجوء، وبالتالي أوضحهم يعني أصبحت أكثر سوءا عن الحالة التي قدموا بها. فنحن نرحب بأي خطوات للتنسيق ونرحب بهذا القرار من الحكومة الأمريكية.
كانت هناك انتقادات لبعض الدول التي لم تستقبل أعدادا كافية من العراقيين كلاجئين، يعني ووجهت انتقادات إلى بعض الدول بعينها وربما كانت الولايات المتحدة من هذه الدول. هل تعتقدين أن القرار الأخير الذي اتخذته واشنطن قد يزيد من أعداد العراقيين الذين يتجهون للجوء إلى الولايات المتحدة؟
في الوقت الحالي ومنذ بداية عملية العراق كانت الولايات المتحدة هي الدولة الأكثر استقبالا للاجئين العراقيين. في الوقت يعني في الأعوام الماضية تم تحويل ما يقرب من ملفات 66,000 شخص عراقي إلى الولايات المتحدة لإعادة التوطين. يعني العملية معقدة وطويلة، وبالتالي لم يرحل منهم إلا النصف فقط، وما زالت أعداد الكثيرين تحت النظر في الوقت الحالي.
عبير عطيفة الناطق الرسمي باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة المكتب الإقليمي، متحدثة لإذاعة العراق الحر من القاهرة. شكرا جزيلا. في محور الشؤون الأمنية، دعا مشرعون إلى عقد جلسة برلمانية استثنائية بحضور رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي لمناقشة تداعيات الوضع الأمني في البلاد، فيما أعرب نواب آخرون عن اعتقادهم باحتمال وقوف قوان خارجية لم يحددوها وراء أعمال العنف الأخيرة. ففي مقابلات أجراها مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي، أشار بعض أعضاء البرلمان إلى اعتبروها أجندات أجنبية تنفذ على الساحة العراقية خدمة لمصالح أطراف خارجية. وفي هذا الصدد ذكر النائب عن الكتلة العربية المستقلة عبد الله اسكندر أن من المحتمل أن تكون التفجيرات والهجمات الأخيرة نفذت لحساب ما وصفها بأجندات أجنبية، وذلك في إطار محاولات لإفشال العملية السياسية على حد تعبيره.
هذه أعمال لها أجندات بدول خارجية، وهناك قسم من كتل سياسية لها ارتباطات بأجندات خارجية، وهذه الأجندات ربما هي التي تحاول أنه إفشال هذه المشاريع من خلال هذه التفجيرات. تحاول هذه الكتل عدم استقرار الوضع الأمني في العراق، لأن هناك دول مستفادة من عدم استقرار الوضع الأمني في العراق.
ويتفق عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية عادل برواري مع النائب عبد الله اسكندر، ويشير إلى وجود أطراف وقوى دخلت إلى العملية السياسية بهدف إفشالها والعمل على إعادة البلاد إلى مربع العنف الطائفي من جديد.
هناك أجندات أو تدخلات من بعض الدول الإقليمية لكي يحاولون زعزعة الوضع الأمني في العراق وخاصة الوضع السياسي. في تصوري هذا الدعم اللي تحدث من قبل بعض الأطراف السياسية ربما حاليا مشاركة في الحكم أو موجودين في العراق، لأن هم نفسهم أولا رفضوا المشاركة في الانتخابات الأولية وفي الحكومة وإلى آخره. ففي الوقت الحاضر هم شاركوا أيضا يحاولون إفشال العملية السياسية ومشروع المصالحة الوطنية أو النظام الديمقراطي في العراق.
ضرورة الكشف عن أسماء ودوافع الجهات السياسية المسؤولة عن التصعيد الأمني الأخير الذي تشهده مدن العراق يعد أمرا ملحا بحسب نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية عبد الكريم السامرائي، الذي شدد على أن زمن المجاملات بين القوى السياسية يجب أن ينتهي حسب تعبيره.
نعتقد ذهب وقت المجاملات وعلينا أن نضع النقاط على الحروف. اليوم متورط ب يعني كل عملية إجرامية ينبغي أن لا نجامل أحدا ونقول أن الجهة الفلانية هي متورطة وعليه لابد أن نحدد موقفنا من هذه الجهات، وبالتالي هذه الأطراف التي قامت بهذه التفجيرات في تقديري تحمل أو تريد أن توصل رسائل كثيرة للشعب العراقي، للقوات الأمنية، للقوات الأمريكية، رسائل كثيرة من شأنها يعني عودة الملف العراقي إلى الاضطراب من جديد.
ودعا السامرائي في حديث لإذاعة العراق الحر هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي إلى عقد جلسة طارئة بحضور رئيس الوزراء نور المالكي لمناقشة التداعيات الأمنية الأخيرة.
لا بد أن هيئة الرئاسة مجلس النواب تقوم بدعوة السادة الأعضاء لجلسة طارئة لمناقشة هذا الملف مع السيد القائد العام للقوات المسلحة. نحن نعتقد أن هذا التدهور الأمني وهذا الاضطراب الأمني ربما يعني يهدد كل شيء في البلد للانهيار، وبالتالي نحن نأمل أن تقوم هيئة رئاسة مجلس النواب على عجل بدعوة مجلس النواب لعقد جلسة طارئة. هذه الجلسة الطارئة نطلع فيها على أسباب هذه التفجيرات.
ويرى نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية أن الهدف من وراء التصعيد الأمني الأخير هو عرقلة انسحاب القوات الأمريكية من العراق، إضافة إلى أنه يهدف إلى عودة البلاد للاقتتال الطائفي من جديد.
نعتقد أن هذه الأحداث طبعا وراءها أطراف تحاول زعزعة الوضع الأمني، تحاول عرقلة موضوع انسحاب القطاعات الأمريكية من العراق، تحاول رسم المشهد السياسي العراقي المقبل على ضوء اصطفافات طائفية. للأسف الشديد هذا حصل أيضا قبل انتخابات 2005، وبالتالي نحن نرى أن هذه التفجيرات هي محسوبة من قبل أطراف فاعلة.
غسان علي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
في محور الشؤون الصحية ذكرت وزارة الصحة العراقية أن الأسبوع المنصرم لم يشهد تسجيل إصابات جديدة بفيروس H1N1 بين العراقيين في مختلف محافظات البلاد. وصرح المدير العام لدائرة الصحة العامة الدكتور إحسان جعفر لإذاعة العراق الحر الأحد بأن المجموع الحالي لحالات الإصابة المؤكدة بما يعرف بمرض إنفلونزا الخنازير يبلغ 29، بينها 23 لعراقيين وست إصابات لوافدين أجانب بحسب نتائج مختبر الصحة العامة المركزي. وفي المقابلة التالية التي أجريت عبر الهاتف الأحد أوضح جعفر أن وزارة الصحة تواصل إجراءات الوقاية والحد من انتشار الإصابات، وذلك من خلال تقوية الرصد والإمكانات المختبرية، إضافة إلى العمل على تعزيز الثقافة الصحية بين أفراد المجتمع.
وجود 20 حالة إصابة مؤكدة في العراقيين وستة حالات لوافدين أجانب. مجموع هذه الحالات 29 حالة مؤكدة في مختبر الصحة العامة المركزي المختبر المرجعي لوزارة الصحة، مع وجود حالة وفاة في محافظة النجف الأشرف. هذه الأرقام بالأسبوع الأخير، ولله الحمد لا توجد إصابات في هذا الأسبوع.
هل هناك من إجراءات يعني أخرى غير الإجراءات الاعتيادية الاحترازية التي كانت وزارة الصحة قد اتخذتها؟
إجراءات وزارة الصحة طبقا لتطورات الموقف هي تقوية الرصد أكثر فأكثر، تقوية الإمكانات المختبرية، العمل على تعزيز الثقافة الصحية عند المواطن وتوجيه رسائل بهذا الصدد إلى المواطنين. هذه بمجملها نشاطات وزارة الصحة، مع محاولة زج الوزارات الأخرى ما أمكن في عملية التوعية والتثقيف لا أقل لموظفي هذه الوزارات، والعمل بشكل كبير مع وزارة الصحة دعما لجهودها في هذا الموضوع. لا يخص فقط وزارة الصحة، بل يخص كافة الوزارات، كل وزارة من موقعها وحسب مسؤوليتها.
ماذا عن التنسيق مع القوات متعددة الجنسيات، خاصة وأن يعني البيانات السابقة أشارت إلى إصابات بين أفرادها؟
لا زال التنسيق موجود مع قوات متعددة الجنسيات على أساس اجتماع أسبوعي بشكل دوري وتواصل على مدار الساعة من خلال الهاتف والإنترنت. هناك إصابات في صفوف القوات المتعددة الجنسيات، وهناك حالات مشتبهة الآن في طور التشخيص المختبري. من المعروف ومن المنطقي أن تكون الإصابات في القوات المتعددة الجنسيات اعتمادا على الحركة المستمرة والسفر وقدوم منتسبي القوات المتعددة الجنسيات للولايات المتحدة الأمريكية والدول الأخرى.
الدكتور إحسان جعفر المدير العام لدائرة الصحة العامة، متحدثا لإذاعة العراق الحر من بغداد، شكرا جزيلا لك. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، معكم الآن كاظم الساهر في هذه الأغنية.
أشكو أياما رمت بي بالنوى ونأت بقلبي عن هواك وعنك، إني أعود متيما ومعذبا على الجراح تنال عطفا منك.
تشكو الشوق تكسوها وبالعذار أطلع عن الأوهام والقصص التي تبغي تدوزنها على أوتاري.
لا 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 تعتمي، لا 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 تعتمي، صدقا وحق الحب أني أرجع من مهجة تبكى في وعين تدمع صدقا وحق الحب يني أرجع من مهجة تبكي وعين تدمع لا تعتبي لا تعتبي لا 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 قلبي عن هواك وعنك
تشكو هل أن أصدق عودة بالشوق تكسوها وبالأعذار
مهلا لسنا نحن من لحم ودم نطي ونعذر بعضنا مهلا ما لسنا نحن من لحم ودم نقضي ونعذر بعضنا رغم الألم كل اشتياق أن أعود حبيبك كل اشتياق أن أعود حبيبك هل كل أحلامي بعودتنا وهم
لك حلمك ساهي والإنسيان لك حلمك ساهي والإنسيان فدروبنا افترقت وكان
أياما رمتني بالنوى ونأت بقلبي عن هواك وعنك
تشكو هل لي أن أصدق عودة بالشوق تكسوها وبالآثار
أشكو أياما رمتني بالنوى ونأت بقلبي عن هواك وعنك
تشكو ألي أن أصدق عودة بالشوق تكسوها
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي
كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442577. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر. مع بدء فقرات ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم نرصد فيها آراء في كل من النجف والموصل حول عملية التعداد العام للسكان، كما سنلتقي قبل ختام الساعة مع الزميلة سميرة علي مندي وضيفها الشاعر المقيم في أستراليا مسلم الطعان، وذلك عبر حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر. سيداتي وسادتي، عقد وزير التخطيط الدكتور علي بابان مؤتمرا صحفيا في النجف عقب لقائه السيد علي السيستاني، أشار فيه إلى أن المواضيع التي طرحت في اللقاء تركزت على وحدة العراقيين والأداء الحكومي وضرورة رفع المعاناة عن المواطنين فيما يخص تقديم الخدمات. كما لفت بابان في مؤتمره الصحفي إلى احتمال تأجيل التعداد العام للسكان المزمع إجراؤه في تشرين الأول المقبل بعد ورود اعتراضات المكونات السياسية في مدينتي كركوك والموصل رغم استكمال كل الاستعدادات الفنية لعملية التعداد. أيسر الياسري والتفاصيل.
أكد وزير التخطيط الدكتور علي بابان أن التجاذبات السياسية الحاصلة بين الكتل أثرت بشكل كبير على أداء الحكومة الحالية وخصوصا في مجال تقديم الخدمات للمواطنين. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بابان مباشرة عقب لقائه المرجع الديني السيد علي السيستاني في النجف.
معاناة الناس يا أخي معروفة، وسماحة السيد السيستاني أكد على هذا البعد وأعطاه شطرا من حديثه، شطرا هاما من حديثه. هذه المعاناة لم تعد بخافية على أحد، ولم يعد من المقبول إخفاؤها، ولكن علينا أيضا أن نتعرف على الأسباب الحقيقية. التجاذبات السياسية تطيح بالقرار الاقتصادي وتعيقه وتؤخره وتفرغه من محتوى. كان بالإمكان أن يكون الإنجاز الحكومي أكبر بكثير مما ترونه وتلمسونه الآن، ولكننا خضعنا لدوامة من التجاذبات السياسية داخل وخارج الحكومة أعاقت عمل الجهاز الحكومي وقلصت من كثير من فوائد هذا التحرك، وأعاقت العديد من المشاريع الهامة والحيوية التي البلد اليوم في أمس الحاجة لها.
اللقاء الذي وصفه بابان بالمهم جدا رفض الكشف عن المحاور التي تم التحدث فيها مع المرجع، لكنه أشار إلى أن المواضيع دارت بشكل عام عن وحدة العراقيين والأداء الحكومي وضرورة رفع المعاناة عن المواطنين والانتباه لما يحيكه الأعداء وحسب وصفه. من جانب آخر أكد وزير التخطيط أن الميزانية التكميلية للمحافظات التي وضعتها الوزارة بالتعاون مع وزارة المالية في مراحلها النهائية وينتظر إقرارها من قبل مجلس الوزراء، وأنها ستعود بالفائدة على المواطن العراقي إذا ما أحاطت بها التجاذبات السياسية.
أعتقد أن وزارة المالية بالتعاون مع وزارة التخطيط قد وضعت تقديرات وتصورا كاملا للموازنة التكميلية، وإذا صحت معلوماتي هي في المراحل النهائية، وأعتقد أنها ستعرض على مجلس الوزراء لتأخذ الإقرار النهائي، ونحن في وزارة التخطيط شركاء فيما يتعلق بالجانب الاستثماري في هذه الخطة. أتمنى أن تجد هذه الخطة طريقها إلى الموافقة سريعا، وأن لا تطيح بها التجاذبات السياسية بأي شكل من الأشكال أو تعيق سيرها وتعيق إقرارها.
وحول التعداد العام للسكان، أشار بابان إلى أن تحفظات واعتراضات المكونات السياسية في مدينتي كركوك والموصل حالت دون إجرائها في موعدها المقرر.
الإحصاء العام للسكان من الناحية الفنية، ومعي أخي الدكتور مهدي العلاق رئيس الجهاز المركزي للإحصاء، نحن في غاية الاستعداد من الناحية الفنية، وقد استكملنا كل مستلزمات إجراء التعداد، ولكننا نستمع إلى بعض الهواجس والمخاوف والتحفظات من بعض المكونات العراقية وخصوصا في مدينتي كركوك ونينوى بسبب الظروف السياسية والعلاقات بين المكونات المعروفة لديكم. مثل هذه الاعتراضات ومثل هذه التحفظات قد تدفعنا إلى أن نتريث في تنفيذ التعداد ونؤجله إلى زمن آخر.
إلى ذلك أكد رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الدكتور مهدي العلاق:
الجهاز مستعد لتنفيذ التعداد مثل ما بين مع الوزير، أكملنا كل الإجراءات الفنية، ولكن هناك مطالبات من العرب والتركمان في كركوك وفي نينوى. الحكومة الآن قدمت لنا توجيه بشأن إعداد بدائل للتعداد. قدمنا بدائل سنستمر بعمليات التقييم والحصر حسب الخطة، ولكن قد يؤجل التعداد إلى شهر نيسان أو شهر تشرين الأول من عام 2010.
أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
سيداتي وسادتي، في سياق ذي صلة بعملية التعداد العام للسكان، فإن قوى سياسية وعشائرية في محافظة نينوى طالبت مؤخرا باستثناء محافظتهم من الإحصاء السكاني المقبل بسبب ما وصفوها بالتغييرات الديموغرافية والإدارية التي شهدتها مناطق تابعة للمحافظة بعد أحداث تغيير النظام في نيسان عام 2003. مراسل إذاعة العراق الحر في الموصل ينقل في تقريره المزيد من التفاصيل.
طالب الشخصيات سياسية وعشائرية الموصلية الحكومة العراقية باستثناء محافظة نينوى من عملية الإحصاء السكاني المزمعة قريبا ولحين استقرار أوضاعها، كونها وحسب قولهم ستضر بالمحافظة في ظل التغيير الديموغرافي الذي تخضع له بعض مناطقها منذ نيسان عام 2003 وحصول نزوح وهجرة مقابلة، وأيضا في ظل مقاطعة 16 وحدة إدارية حاليا لمجلس المحافظة، الأمر الذي سيفرز بيان غير دقيقة في حال إجراء هذا التعداد تؤثر على مستقبل نينوى وأهاليها. عضو البرلمان العراقي نور الدين الحيالي:
هناك تدخل من قبل إقليم كردستان والسيطرة على 16 منطقة إدارية مضى عليها أكثر من 6 سنوات. هذا الواقع فرض حالة جديدة من تغيير ديموغرافي والتأثير على عدد من سكان الشبك والعرب واليزيدية. نعتقد أن تعداد عام سوف لا يخدم مصلحة محافظة.
فيما أشار عضو مجلس شيوخ عشائر نينوى الشيخ خليل السبعاوي إلى أن أوضاع بعض مناطق نينوى لا تسمح بإجراء تعداد سكاني فيها حاليا.
هناك جهات سياسية غيرت في السجلات ويطلعون لهم بطائق تموينية وموجودة الوكلاء، فبالطبع هذا التعداد راح يضر بينا احنا، لانه ما زال الوضع مو مستقرة ومادة 140 لحد الان ما محلوا، فاحنا نرفض اي تعداد سكاني لمن ما تسترجع الامور الى نصابها السابق. ذاك اليوم يكون اكو تعداد سكاني نظيف ونزيه.
وفي الوقت الذي طالب فيه سياسيون نينوى ببيان لهم بوحدة الصف والكلمة بين العراق جميعا، طالب عضو البرلمان العراقي نور الدين الحيالي بتشكيل فرقة عسكرية من أبناء نينوى تحفظ أمن المحافظة بدلا عن قوات أمنية من خارجها.
هذا المطلب مطلب قديم منذ أكثر من 3 سنوات، ولكن تجدد هذا المطلب بعد اعتبار قوات البيشمركة جزءا من منظومة الدفاع الوطني. وجود فرقة عسكرية تنتشر بدل عن قوات البيشمركة نعتقد أنه سيحقق الأمن للمحافظة.
أما شيخ عشيرة الهيب في نينوى الشيخ خالد اللهابي فقد دعا القيادات العراقية إلى اتخاذ قرارات تعمل على وحدة الصف ونبذ الخلافات بين العراقيين.
نريد من إخواننا في الشعب الكردي والقيادات السياسية أن يتأنوا في عدم الاستعجال في اتخاذ أي قرار، وكذلك القيادات الموجودة سواء في السلطة المحلية في نينوى أو السلطة المركزية في بغداد، لأن الخلاف يقود إلى الضعف. لذلك ندعو إلى جمع الكلمة ووحدة الصف. هناك 16 منطقة إدارية متنازع عليها، الشيخان أو سنجار والقحطانية البطاقة التموينية من إدهوك، كيف يكون هناك توازن؟ الهويات أحوال المدنية الآن مختلفة، أقرى وما فيها لا يمكن أن تجري فيها تعداد، مناطق الحمدانية أو تلسقف أيضا لا يمكن أن تجري فيها تعداد، فسيكون هناك تأثير وخلل في كيفية إجراء التعداد ويؤثر هذا حتى على الانتخابات في المستقبل.
يذكر أن وزارة التخطيط قد حدد الشهر تشرين الأول القادم موعدا لإجراء أول تعداد سكاني ستشهده جميع أنحاء العراق منذ العام 87 و900 وألف، مبينة أن تأجيل هذا الموعد سيكون من صلاحية مجلس الوزراء. إذاعة العراق الحر، الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، ومن الغناء الآشوري اخترنا لكم هذه الأغنية لفرقة آشورية.
بابور تاني مهر لقالو عمودي ديو مشتيقا ليو الليتا قازر قاتو من برشاتي اوسكيقا يا لسوري يودر يوشتا خالد بيو شي قويها وكل بولي بخفلة وديشتا خابر خابر شي زمريلا خابر خابر شي زمريلا
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر تقدم
عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
سعد أوقاتكم مستمعين الكرام وأهلا بكم إلى برنامج عراقيون في المهجر، حيث نستضيف اليوم شاعرا وناقدا عراقيا يقيم في استراليا.
يا أبويا أنا سودنك حق النهج صياد، انت ولك صياد ديرت هلك يا عبيد يا وليدي، شابويا صيدا ثلج وانا الجمر صيدي، محتاج ازور النجف ولو ما زرت حضرة علي، مظلم علي عيدي، انا انفطمت على السمك والبردي وخيوط الشبك ظافرهن بايدي، شابويا شتقول الطوايف عبيد ابن الصرايف، عبيد زين مضايف، عبيد عايف هلا ومتجنس سويدي، اتخيل ام تقول عبيد يا مدلول، عبيد صاير ردي عاف الربا وموطنه وتجنس سويدي، زيدي يا روح الحزن ومن ونتك زيدي، لا ابويا ما اريد الثلج ردني على سواد الحزن، معادي انا وطبعي يون، معادي انا معادي ومن يقدر يغير طبع عبيد المعادي، ومن يقدر يبدل جلد عبيد المعادي.
كان هذا مقطعا من قصيدة مطالب عبيد في السويد للشاعر والكاتب والمترجم العراقي مسلم الطعان، ضيف حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر لنتعرف على تجربته الإبداعية في المهجر. فأهلا به وبكم مستمعين الكرام. الشاعر مسلم الطعان أنتج شكلا جديدا للشعر، وهو الجمع بين القصيدة الفصحى والقصيدة الشعبية من خلال مزجه اللهجة باللغة، لينتج قصيدة جديدة تلامس عقل وقلب البسطاء والمثقفين. الشاعر مسلم الطعان يصف نفسه بالطائر الجنوبي، فهو ابن الأهوار وابن سومر التي يحملها في قلبه ونبضه.
مسلم الطعان هو هذا الشاعر الذي ينتمي إلى سومر. أنا لم أزل أغني سومر وأحمل سومر في قلبي وفي نبضي وفي كل مساماتي، لأنني أعتبر نفسي كائنا سومريا في هذا الزمن، في هذا الزمن المعاصر. فنحن نحمل وهج السومريين ونحمل عطاء السومريين ونحمل هذا الإرث الكبير الذي أسسه السومريون في هذه الأرض الطيبة. فمسلم الطعان هو أحد الكائنات السومرية الذي لا يستطيع أن يغرد خارج السرب السومري، السرب الجنوبي، ولذلك تراني محاصر بالجنوب ومحاصر بسومر أينما ذهبت وأينما حللت وأينما إلى أي وجهة وإلى أي مكان ذهبت وغادرت، فإن الجنوب وسومر بالذات أحملها معي في أوجاعي، وأحملها معي في شجني وفي نصي وفي نبضي، فأنا طائر جنوبي.
عام 86 نال شهادة الماجستير في الأدب الإنجليزي عن أطروحته الموسومة صورة الطفل في أغاني البراءة وأغاني الخبرة لدى الشاعر الإنجليزي ويليام بليك من كلية الأداب بجامعة بغداد. عمل بعدها أستاذا للأدب الإنجليزي في جامعة البصرة. ترك العراق منتصف التسعينيات ليتنقل في منفاه بين الأردن واليمن وليبيا والسويد، حتى استقر به المقام في استراليا وتحديدا مدينة سيدني. ويرى الشاعر المغترب مسلم الطعان أن الشاعر يعيش في أكثر من منفى خلال حياته. عن تجربة المنافي التي مر بها يقول الطعان:
دائما الشاعر له منفيان، ثمة منفيان للشاعر، أي مبدع أو شاعر أو فنان مبدع لابد من توفر منفيين في حياته. المنفى الأول هو منفى إبداعي، لا شك أنه عندما يكتب القصيدة أو عندما ينتج النص التشكيلي أو النص الدرامي لابد من منفى، لكن المنفى هو المنفى المكاني، المنفى الجغرافي، المنفى الذي تبتعد به عن النشأة الأولى، المنفى الذي تبتعد به عن التربة الأم. وأعتقد أن هذا المنفى له من القساوة بقدر ما له من الخصوبة الإبداعية. فعندما غادرت العراق في أواخر عام 1996 وضعت قدمي في المنفى العربي في الأردن تحديدا، وبعدها غادرت عبر البحر إلى ليبيا لأكون أستاذا جامعيا في جامعة الفاتح في ليبيا. بعد ذلك تشكلت رؤى الغربة التي أصادفها ربما لأول مرة في حياتي، وبدأت أنحت من صخر تلك الغربة قصائد تفيض بالدموع وبالحزن وبالشجن الجنوبي.
وعما أضافته تجربة المنافي لتجربته الإبداعية يقول الشاعر مسلم الطعان:
لا شك أن تأثير المنفى هو تأثير كبير، يعني أعتقد أنه منجزي الإبداعي الذي بلغ 7 كتب هي كانت خارج البلد الأم، كانت خارج العراق للأسف الشديد، وكان جل حلمي وجل ما أفكر به أن أقدم عملا من داخل العراق بلد الأم بلد الحبيب، ولكن كتب 7 جاءت في المنفى الثاني المنفى القاسي، ولكن ربما كان هذا المنتج أو هذا المنجز الإبداعي والترجمة إذا جاز التعبير ربما كان يشكل معادلا موضوعيا للغربة القاسية التي عانيت منها ولم أزل أعاني منها حتى هذه اللحظة.
صدرت للشاعر مسلم الطعان العديد من الدواوين الشعرية وكلها في المهجر، وله كتابات نقدية ودراسات.
لا شك أن تأثير المنفى هو تأثير كبير، يعني أعتقد أنه منجزي الإبداعي الذي بلغ 7 كتب هي كانت خارج البلد الأم، كانت خارج العراق للأسف الشديد، وكان جل حلمي وجل ما أفكر به أن أقدم عملا من داخل العراق بلد الأم بلد الحبيب، ولكن كتب 7 جاءت في المنفى الثاني المنفى القاسي، ولكن ربما كان هذا المنتج أو هذا المنجز الإبداعي والترجمي إذا جاز التعبير ربما كان يشكل معادلا موضوعيا للغربة القاسية التي عانيت منها ولم أزل أعاني منها حتى هذه اللحظة.
حصل الشاعر مسلم الطعان على جائزة رجل عام 2002 تقديرا لجهوده المتميزة في التدريس والأدب والترجمة، وذلك من معهد السيرة الذاتية في ولاية كارولينا الشمالية. وحصلت مجموعته الشعرية جنوب المراثي على منحة الوكالة السويسرية، ولديه حاليا مجموعة من الدواوين الشعرية المعدة للطبع، نذكر منها بساتين المسافة العارية، عزلة القصب، عراقية عباءة أمي، وقصائد للأطفال تحمل عنوان أوراق على شواطئ الطفولة، ومجموعة قصصية بعنوان ذاكرة المطر، ومسرحية وهم العسل.
الآن أنا أكتب الرواية ولدي مشروع روائي لم يكتمل ربما، لكنه إن شاء الله عندما يكتمل سيظهر للنور. أكتب القصة القصيرة، وكذلك أنه بحكم اختصاصي الأكاديمي لأنني مختص في الشعر الإنجليزي، لأنني ترجمت العديد من القصائد الإنجليزية وترجمت العديد من الدراسات، فلدي اهتمامات حقيقة عديدة، وكذلك أهتم بالنقد التشكيلي، فأنني كتبت عدة دراسات وقراءات للوحات تشكيلية لفنانين عراقيين في المنفى.
رغم هذا التنوع في كتابته يعتبر الشاعر مسلم الطعان نفسه شاعرا شعبيا.
أنا بدأت شاعرا شعبيا ولم أزل أعتبر نفسي شاعر شعبي، وأنا ممتن للنص الشعبي لأنه تكون الأول، وحتى إيقاعاتي في كتابة القصيدة القصحى قصيدة التفعيلة هي إيقاعات شعبية، وعليه أن الإيقاع الشعبي يرافقني في كل كتاباتي. والقصيدة المحاورة خير دليل، التي قرأت نصا منها نص عبيد، هذه القصيدة المحاورة هي تجمع ما بين النص الشعبي والنص الفصيح، فعليه النص الإيقاع الشعبي هو إيقاع مهم بالنسبة لتجدد الروح الشعرية وتجدد الصور وتجدد الطاقة الشعرية الكامنة في النص الشعري. وأما الألوان الأخرى كالمسرح مثلا، جربت المسرح وكتبت نصوصا مسرحية، وجربت المسرح حتى في التمثيل عندما كنت طالبا في الثانوية أو الإعدادية، اعتليت خشبة مسرح الجمهورية ومثلت الكثير من المسرحيات عندما كنت طالبا آنذاك. وأنا الآن عندما أقرأ قصيدتي أعيش المسرح وأخلق مسرح الخاص في نصي وفي قصيدتي الذي سميته مسرح القصيدة.
مطالب عبيد في السويد حققت شهرة واسعة، ويقول الشاعر مسلم الطعان أن هذه القصيدة ترجمة حسية لتراجيديا تجفيف الأهوار وتدمير بيئة الأهوار الجميلة، عبر حوار مسرحي جميل بين المغترب عبيد ابن الجنوب المقيم في السويد وطيف والده.
عبيد يا ابني وصية لك من نور، من العباية ربعتك جمر ومحبة ونور، علمهم بمطلبك قلهم اريد انهور وبرد وشبك وطيور، الديرة كلها ثلج منين اجيب انهور، لا تقول عدهم ثلج ينطوك ديرة من الثلج، اخذ الثلج وسجله باسم ربعك، اخذ الثلج وذوبه ذوبه بجمر ظلعك، وحافظ على ملح الجرح، ملح الجرح سرك، وانت الحزن عندك جمرة النور، تلقى الجنوب ويا السويد ايمد سنينك سور، وبالك وبالك يجمدك الثلج وتعوف جمر الهور، يا عبيد ادريبك ابي وما يوم خنت الشور، يا عبيد يا عبيد يا ابن وصيتي، يا عبيد يا ابن وصيتي تعوف عمرك بس ما تعوف الهور.
كنا مستمعين الاعزاء مع الشاعر والكاتب العراقي مسلم الطعان طائر الجنوب المغترب، وقد حدثنا عن تجربته الإبداعية مع القصيدة الكلاسيكية والحرة ومزجه للهجة الشعبية مع اللغة الفصحى في قصائد تتناول الهم العراقي وتحمل مرارات الاغتراب، كما تعرفنا على تجربته في المنافي. وبهذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر، شكرا لحسن إصغائكم، كما أشكر مراسل الإذاعة في الناصرية مهدي الحسناوي الذي ساهم في إعداد هذه الحلقة. حتى نلقاكم في حلقة قادمة، لكم كل الحظ والتقدير من سميرة علي مندي، وأجمل التحايا وأرقها من المخرج بيتر كوبالك.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر فن براعة. شعر ثقافة وفن يا محل الأخبار، هي العراق الحر تقرحها الأشعار.